الحمد لله على ساعات الاتصال الموجبة لنيل الوصال، وذلك من بعد أن يطلب العقال عن العقل إذا استقبل بخير استقبال دلالات الأقوال والمعاني التي انطوت في النصوص المنزلة من ذا الجلال، والأخبار التي تلتها علينا لسان السيد المعصوم ذي الكمال، حوارتب الكمال فلا شريك له فيها وجل عن المديد، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وبارك الله لنا ولكم في هذا الاجتماع وفي هذه النيات التي لم تزل متناولة من ثمرات أشجار وغرس القوم الكرام عليهم مع المصطفى أزكى الصلاة والسلام على مدى الليالي ومدى الأيام، بسر قال فيه خير الأنام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناواهم ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في إشارة إلى أن هديه الكريم محفوظ في الأمة على ممر الدهور، وأنه اقتضت حكمة الله أن يوجد المناوي وأن يوجد الخالق، فلا بد من وجود المناوي، فإذا وجد المناوي فلا يكون محل تشكيك لك بل محل تأكيد على ما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد الخاذل فلا يكون محل ربكة لك بل محل إيقان، فوجود الخاذل ووجود المناوي هو العلامة على صدق هذا المنقاد وعلى صدق هذا الذي مضى على ذاك النمط الأوسط أو على الترفع عن الإفراط أو عن التفريط في حسن متابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وتبعية لذاك العقد الوسيط. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء كما حست القلوب منا بحكم ما وضع في الصدور من المحبة التي هي مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان بالحق وبرسوله صلى الله عليه وسلم، محبة البضعة الطاهرة البتول الزهراء، ومحبة أمها خديجة الكبرى، محبة أخواتها الكريمات، لسمعنا الإشارة إلى أخبارهن ومنازلهن ومناقبهن ومكانتهن، محبة أبنائها الكرام وبناتها ذوات المراتب العظام، وهذه المحبة متصلة بمن اتصل بذاك الجناب الأشرف الأقوم جناب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الجناب الأكرم، وإنما كان حاز أهل بيته به الشرف كما حاز صحبه به الشرف كما حازت أمته به الشرف، فلا يمكن لفرد في الأمة أن يكون من خير الأمم من دون الرابطة بهذا النبي ومن دون الاتصال بهذا النبي، ولا يمكن لواحد من الصحابة أن ينال شرف الصحبة من دون الرابطة بهذا النبي ومن دون الاتصال بهذا النبي، ولا يمكن لواحد من آل البيت أن ينال المزية والمكانة والشرف من دون الارتباط بهذا النبي ومن دون الاتصال بهذا النبي، فعرف بذلك معدن الشرف، وأن حقيقة الشرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبه شرف الآل وبه شرف الصاحب وبه شرفت الأمة في عمومها وخواصهم في خصوصها، فليس علماء الأمة كمثل علماء الأمم السابقة، بل كان علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وليس أولياء الأمة كمجرد بقية أولياء الأمم وصلحاؤها كذلك، جاءت الخصوصيات إلى الحد الذي حدثنا عنه أن الأمم تنظر إلى ما يبرز الله يوم القيامة يوم الحكم، الحكم من الحاكم الذي لا معقب لحكمه جل جلاله وتعالى في علاه، فتتقدم الأمة على جميع الأمم ويوزن للأمة قبل أن يوزن للأمم، وتجوز الأمة على الصراط قبل أن تجوز الأمم، وتدخل الأمة الجنة قبل أن تدخل الأمم، هذه الميزة، حتى جاء في الحديث أن الأمم السابقة تنظر إلى أفواج الأمة ووفودها والرايات التي فيها والزمر المباركة مع ما تبعيهم من الصالحين والمقربين، فتقول كأن هؤلاء كلهم أنبياء، يقولون من الأمم السابقة كأن هؤلاء كلهم أنبياء، وما فيهم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم، والبقية إنما هم أمته الذين تشرفوا به صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كان يحكون في مع هذا المعنى وهذا الصدد ما حصل من رؤيا الإمام بالحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يحكي أنه رأى في المنام أنه دخل بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس والأنبياء من حواله، ورأى من بين الأنبياء سيدنا النبي موسى والنبي عيسى بجانبه عليه الصلاة والسلام، وإذا بسيدنا موسى يقول يا رسول الله إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فقال نعم، قال فهل ترينا واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو حامد الغزالي؟ الفجيء بالإمام الغزالي أقبل ودخل بينهم وقف جلس، قال هذا، فالتفت سيدنا موسى يقول ما اسمك يا إمام؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي، قال إنما سألتك عن اسمك فقط، قلت لي باسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك، فهل هذا من الأدب؟ تزيد على السؤال في الجواب. فالتفت سيدنا الغزالي للنبي محمد يقول رسول الله ويجيب الكليم موسى ما تأدب معه، قال بل أجبه، قال يا كليم الله ما أنت لما سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى، كان جوابه قلت يا عصايا أتوكأ عليها وأشوبها على غنمي وليدها مأريب أخرى، ولم يسألك عن شيء من هذا، إنما قال لك ما تلك بيمينك فقط وأنت أطلت في الجواب. قال فالتفت سيدنا موسى تقول صدقت يا محمد، العلماء في أمتك كالأنبياء فينا، لما رأى هذا المدرك من هذا الإمام أشار الإمام الحداد إلى هذا بقوله والحجة الحفر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفعي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحاب ضمكم المجلس، والنيات التي برزت من سلسلة اتصلت بالنور واتصلت بالذات واتصلت بأسرار الوحي، وجاء ما جاء منها إليه، وصارت هذه الآثار وهذه الثمار تتحول معنا إلى بذور أيضا تبذر لتثمر غيرها، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، والله يضاعف لمن يشاء بعد ذلك. وهذا يخرج الأمر فيه عن الحد، يترون الخصائص والمزايا، وأكثر أهل الخصائص والمزايا من عهد آدم نالتهم أيدي الحسد، نالتهم أيدي العناد، نالتهم أيدي الحقد، نالتهم أيدي العداء باعتداءات متنوعة من عهد أبينا آدم. وفي عهد أبينا آدم كان من جملة من ميز وخصص بمزايا هابي ابن آدم، فسخر الله له وسلط عليه أخاه هابي إلى أن وصل إلى قتله، حتى قتله، فكان بداية الفتنة للبشر المنتهية إلى قمة الضرر وقمة الخطر، وهي الاستهانة بأعز شيء في الكائنات وهو دم الإنسان، دم الإنسان المعظم عند الله تبارك وتعالى، الذي ورد فيه لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على سفك دم مسلم بغير حق لأكبهم الله بالنار، من حرمة هذا الدم عند الله سبحانه وتعالى، فقامت تلك الجريمة تلبية للحسد، تلبية للحقد، وما كان من ذلك، فما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أكرم الله هذا المقتول بالشهادة ورفعه منازل السعادة، ثم لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وهكذا ينبئك أن كل من استجاب لنفسه في حسد على أحد أو اعتداء على أحد أو تطاول على أحد
فإنما يضر نفسه بنفسه، وإنما يسعى لحتفه ويسعى لهلاك له عظيم شديد. ولذا تجد الأكابر وأولاهم آل البيت الطاهر ومن تربى على يد المصطفى الطاهر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، تجدهم يرثون من اعتدى عليهم أو آذاهم، يرثونه رثان لما يعلمون أنه عرض نفسه لانتقام من الجبار لا يفيقه ولا يقوى عليه. لكن هذا الغرور غطى على صفحات العقول أن تستنير بإدراك الحقيقة، فتكرر الأمر في الخليقة على ممر القرون. والعجب أن نعيش أيضا وفي حياتنا القصيرة ربما كانت التجارب الكثيرة، وكثير من يراها كأنهم لا يجربون، وما كأنه مر عليهم تذكرة ولا نموذج في حياتهم، فتجدهم يغسلون ما يضرهم من حيث وهم متعمدون، وقد مر عليهم أمثلة من ضرر هذا الذي له يفسدون، وما يحملهم ذلك على أن ينتهوا ولا على أن يتذكروا. وحسبك أن الحق تعالى إذا ابتلى نفسا بإرادة السوء بقيت على ذلك حتى قال: ولو ردوا، يعني من الآخرة إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعد أن قالوا وقد وقفوا على النار، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال في الآية الأخرى جل جلاله وتعالى في علاه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر الناس يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الله في ذكر القوام الذي يقوم عليه الاستقامة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي تفسير هذا الكتاب وصف للمحبوبات عند الله وللمحبوبين عند الله، ووصف لرعينا الأول. فإذا وصف الرحمن هذه الأمة عموما ورعيلها الأول خصوصا بأوصاف، هل يقبل في مقابل هذه الأوصاف أوصاف تأتي من مفكر، أوصاف تأتي من مؤرخ، أوصاف تأتي من صاحب مبدأ، أوصاف تأتي من واحد يقول إنه باحث، ومن واحد يقول إنه محقق؟ إذا الله وصف، هل يمكن مناقض هذا الوصف؟ وصف واحد يقول لك أنا قد درست التاريخ، واحد يقول لك أنا طلعت على الحقيقة، يقول أنا عندي بعد. الله وصف، وجبت لي وصف مخالف لوصف الله الذي وصفه هذا القوم، هل يمكن يقبل عند عاقل؟ هل يمكن يقبل عند مسلم؟ هل ممكن يقبل عند مؤمن؟ وقد تولى الله سبحانه وتعالى الوصف، وخصوصا للسابقين الأولين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. وبعد ما يقول رضي الله عنهم ورضوا، يجي واحد يقول لي ما رضي، يشككنا في الرضا، ولا تشككني في الكلمات، عندك أنت خبر منين تجيبه؟ هذا خبر الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وتعالى في علا. جاءوا قوم وتبايعوا وبايعوا النبي تحت الشجرة، فلان وفلان وفلان وفلان، بايعهم النبي، أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت فعلم ما في، وهو العالم، والعالم قال لي فعلمه، فأنزل السيد عليهم وأذهب من تقريبا. يجينا واحد بعد كم سنين يقول لي: هذولا كانوا في قلوبهم كذا، هذولا كانوا في، أنا أقول لك ربي يقول فعلم ما في قلوبهم. أنت تجي اليوم بتظهر لي خبايا قلوبهم أنت؟ قال: عندي استنتاج، عندي تاريخ. والله ما نقبل تاريخ أمام القرآن، ما نقبل تاريخ أمام خبر الرحمن جل جلاله.
ما هذا تاريخ غير تخبيط معك وشيء من التماريخ اللي أخذتها وبغت تقاوي بها وحي الجبار المنزل جل جلاله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولما وصف المهاجرين والأنصار في وصف نقرأه في القرآن في سورة الحشر وصف هؤلاء وصف هؤلاء وقال أولئك هم الصادقون وقال عما هؤلاء فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. والسؤال لما أنزل الله هذه الآية هل كان يعلم عن هؤلاء الذين وصفهم المهاجرين والأنصار ما سيفعل كل فرد منهم بدقة بذرات ما سيفعل وسينوي إلى أن يموت أو كان لا يعلم؟ عند إنزال الآية أكان الله الذي أنزل الآية يعلم ما سيفعل كل فرد منهم بدقة في كل خطرة ستخطر عليه وكل نية سينويها إلى أن يموت وكل تصرف سيتصرفه أكان يعلم أم كان لا يعلم؟ كان يعلم. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فما أدل من جاتي بعدهم إلا أن يكون على هذا المنهج وهذا النمط. إذا علمنا ذلك فإن الأمة لا يمكن أن تنقذ ولا أن تسعد بإثارة النعرات ولا بشيء من تلك الآفات التي تصيب الناس. ونحن لو اختلفنا على أبسط الأشياء لدخل الشيطان بيننا ولو كان دنيا. أما أن نأتي إلى أكابرنا أو أفاضلنا ونحكم بعد ذلك أهواءنا ونحكم بعد ذلك نفوسنا أو نظن أن محبتنا لأحد منهم تقتضي شيئا من تلبية أهوائنا أو نفوسنا أو بحثنا عن مال أو عن سلطان أو عن وجاهة في الدنيا أو أن محبة بعضهم تقتضي بعض الآخر، كل ذلك من الأوهام التي حدثت في الأمة. ومع حدوثها حدثت ظلمة وحدثت آثار أيضا من الفتن والأمة في غنى عنها. والأمة صلاحها بالسلامة منها، والأمة صلاحها بإدراك الحقيقة التي تحدث عنها الحق ورسوله وكفى بها. وما نستفيده بعد ذلك من أنواع العبر فيما قبل الإسلام وفي عهد الإسلام على ممر القرون ما توافق مع هذا الوحي وتطابق فيمكننا الاستفادة منه وإعمال عقولنا بأنوار الوحي فيه، وما لم يتفق معه فنحن أسمى من أن نحول زمامنا من تسليم للعلي الأعلى ورسول خير الملا إلى أباويل أو إلى أباطيل أو إلى آراء أو إلى جدال أو إلى شيء من كل ذلك. ولذا نجد مثل هذا المسلك العجيب الذي نعرف به حقيقة ما فرض الله تعالى علينا من مودة، ما فرض الله تبارك وتعالى علينا من محبة لأهل البيت الطاهر على وجه الخصوص، كل ذلك في المنهج الذي تسمعون الحديث عنه في كلام الحبيب بكر بمنهج السلام ومنهج الاستقامة ومنهج الترفع عن الذم والدم، منهج الاعتاء الذي مضى عليه رسول الله والخلفاء الراشدون وأهل البيت الطاهرين قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن. وذكر لنا فصل من هذه الفصول ذكر في مثل ذا النموذج، يقول يتحدث الناس مثلا عن أرض فدك وما يقولون فيها، ونحن نعلم أنه مضت حالة الخلفاء الراشدين ثم تولى الخلافة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب، فهل غير شيء؟ وهل بدل شيء؟ وهل نقض حكما كان قبله؟ ما كان منه شيء من ذلك، لا قبل أن يتولى ولا بعد أن تولى الخلافة وكان المالك. فمن ذا الذي بده فوق الكل؟ والعاد علي سواء عنده والعاد الثاني عنده، ولكن بدعوة، والدعوة ما تنفع صاحبها، بل نقول تعال خلنا نسرق على أن تتعب من منهم لتختار، قل لي ذا ولا ذا، بغيت أسرق وياك على مسلكه. إن قال لي أبو بكر فأقول له تعال، مسلكه الأدب والخضوع والبكاء في الليل والخشية والرحمة المجيبة، خلنا نحن نسرق. إن قال لي علي فأقول له تعال،
مسلكه البكاء في الليل ومسلكه الزهد في الدنيا ومسلكه رفع لسانه عن السب وعدم رضاه بتكفير من قاتله. هذا مسألنا نترك مسلكه وخلك من التخابيط وخلك من الأغاليط، نترك في مسلكه نمشي في طريقتهم. هذا الذي دعانا إليه أئمتنا، هذا الذي دعانا إليه قبل أئمتنا نبينا، هذا الذي دعانا إليه قبل نبينا ربنا سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لنا نبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فأي مسلك سلكه سيدنا الإمام علي أو الحسن أو الحسين أو من بعدهم مثل سيدنا علي زين العابدين أو محمد الباقر أو جعفر الصادق يقتضي إثارات أو يقتضي بعض عداوات أو يقتضي سوء ظن بالأحياء أو بالأموات أو يقتضي تفريقا بين المسلمين وتحويلهم إلى أحزاب وجماعات. والله ما سلك منهم أحد هذا المسلك، ولا عرف أحد منهم بسب، ولا عرف أحد منهم بذنب، ولا عرف أحد منهم باعتداء، ولا عرف أحد منهم بإيذاء للغير كائنا من كان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهل هم إلا ورثة محمد زين الوجود؟ ومحمد زين الوجود ورثنا معاملة من آذى ومن اعتدى ومن سب ومن شتم، وقد أوذي واعتدي عليه والسب وشتم. تقرؤون في السيرة المطار حتى ما فعلوا ببناته الأولى وسقطوها من على الجمل وحتى تأذت، والثانية وسقطوها حتى أسقطت أيضا ما في بطنها وكانت حامل، سقطوها الماشيات إلى المدينة المنورة من عليه الصلاة والسلام، وكل ما صدر أيضا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام من ذا ومن ذاك. ثم كانت المعاملة لما وفد المكة المكرمة وتمكن منهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعرفنا سر هذا التعامل وسر هذا الخلق الكريم إلى حد رب فيه الأمة على ما جاء في سيرته أنه يقول لهم بعد أن استوثق منه واستؤمن لابن فرعون. هذه الأمة فرعون، هذه الأمة من آل النار بلا شك، فرعون هذه الأمة أشد من فرعون موسى أبو جهل. استوثق من النبي وخذ أمان لابنه عكرمة، وقد ذهب حتى كاد أن يرمي بنفسه في البحر أو يعرض نفسه للخطر، وأخبر النبي وقال نريد أمان منك له حتى يصدقنا ويرجع أنه في أمان، وأعطى إمامته وحملوا إمامة المصطفى من شان ولد أبي جهل يؤمن ويرجع. وابو جهل معروف عداؤه ومعروف أذاه، ووصل قبل وصوله كان يقول للصحابة عنده أن عكرمة سيأتيكم راغبا إلى الله ورسوله فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. إيش الخلق؟ إيش الفكرة؟ إيش النظر؟ إيش السيرة هذا؟ إيش الاستقامة هذا؟ إيش السلامة هذا؟ إيش الكمال هذا؟ هذا كما فلا تذكر أباه أمامه بسوء. وأبو كافر مات على الكفر مقاتل في يوم بدر، وهو المؤلف على للناس في يوم بدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه في ذاك اليوم فرعون أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا موسي. وأما هذا فقال لابن مسعود كبر راسي حتى يعلم محمد أني ذو راس طويل، اقطع رقبتي من تحت وقل له ويقول يخبره أنه عدو والعياذ بالله تبارك وتعالى له في الدنيا حيا وميتا. فعاد إلى النبي أخبره فذكر أنه أشد من فرعون موسى لأنه مقامه أعلى صلى الله عليه وسلم، فلابد فرعون يكون أشد من فرعون موسى من تلك الموازنات والحكم الإلهية. تبغى فضل مع عقله مقابل تحمل، مع عقله مقابل صبر، وإلا خلوا الفضل لغيره. أهل الفضل معروفين أشد الناس بلاء الأنبياء، ولكن الناس كثير مثلا بغى فضل، بغى فضل وبغى يأكلها باردة ويشربها باردة ويقعد على الوسادة وبغى الفضل والكرامة. ما هذا سنة الله في خلقه؟ ما هذا سنة الله في الوجود؟ وهكذا وهذه آثار وأسرار التربية. وسمعت أبو بكر يذكر أنه في مجلس من المجالس أساء مسيء الأدب على الحبيب عبد القادر وتكلم عليه وكان ما كان منه، ولما أعد بعضهم من جهة الرد لبعض المسائل العلمية ردوا عرضوه عليه قال له الحبيب عبد القادر كأنه هل تريدونها باردة يا أبو بكر؟ قالها هكذا، ولا رد ولا تنديم ولا مكالمة ولا مخاطبة، تجوب على الرجال بعد ما سبه بقوله جزاك الله خير، هذا الجواب لا غير، هذا ما خذ الجواب هذا. سمعتم مرة يذكر معه في مجلس آخر وحصل ما حصل من الإساءة، فلما خرجوا يقول له وهو في السيارة إيش كيف يقول هذا؟ ما كان شيء إلا كله طيب، ما قال خير، كيف قال خير؟ هذا أساء إليك أمام الناس وتكلم أمام الناس وقال ما هذا إلا خير. وما مرت الأيام إلا وبالخلق ذا الكريم تغير رأي الرجل، فوق الرجل استحيا على نفسه وصار يجي ويكرم الحبيب عبد القادر ويعظمه. وهذه أسرار التربية. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم ذاك اليوم وهم في الغزوة رئيس النفاق عبد الله بن أبي ويقول بنرجع الآن إلى المدينة وسيرون، هؤلاء جاءوا وأكلوا أموالنا أعطيناهم ديارنا واليوم يقولون علينا بنرجع المدينة ولا يخرجن الأعز منها الألم. وبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء يكذب هذا. قال أنا ما قلت، حتى خاف الصادق المؤمن أنه يكذب من سمع من الحلف أمامه واستقبال النبي له، يعني يرى أنا صادق في كلامي بطلع كاذب أمام نبيك. ونزلت الآية وحقه. بعد ما نزلت الآية قال سيدنا عمر لرسول الله استأذنك أقتله؟ قال لا، بل نحسن صحبته ما دام بيننا، بل نحسن صحبته ما دام بيننا. ذكر النبي سيدنا عمر بهالموقف بعد مدة في المدينة المنورة، قال يا عمر تذكر يوم قلت لي اقتل فلان بن فلان؟ فقلت لك، قال لو قتلته ذاك اليوم لتحركت له رباط، يعني جاءت العصبية وجاءت الثورة عن بعض أقاربه وبعض قبيلته وبيحصل فتنة. اليوم هؤلاء الذين كان بتهتز رقابه لو أمرت الواحد منهم أن يقتله لقتله بنفسه. ثم هؤلاء لما اتضحت الحقيقة ومشوا على السيرة قال يا رسول الله أعلم أن نظرك خير من نظري، رأيك خير من رأيي، أنا مستعجل بحماسي لكن أنت صاحب النظر الثاقب، أنت صاحب النبوة وصاحب العزمة وصاحب التربية. فربى سيدنا عمر هذه التربية وعلمه، قالوا ذاك اليوم لو نزلت لك بقتله كان بس ولوف بتنخر وبتقوم وبتحصل فتنة. هؤلاء أنفسهم اليوم استقر الإيمان في قلوبهم، لو أنا أمرتهم يقتلوك لقتلوه بأنفسهم. ولا شيء من ذاك الكلام، يعني انظر كيف نقلت الأفراد من الأمة من حالة إلى حالة بهذا المسلك، وهذا مقصودي. وهذا المسلك نفسه الذي بكى منه أبو بكر الصديق في عام حجة الوداع لما رأى سيدنا سهيل بن عمرو ينازع ويسابق على شعرة من شعرات الرسول في منى، بعد أن حلق نبيه ودخل زاحم حتى أمسك بشعرة فقبلها ومسح بعينه وضعها على عينه. نظره سيدنا الصديق بكى، قال الصديق ما يبديك لك هذا في يوم الحديبية؟ قلنا يكتب علي هنا هذا ما صار عليه محمد رسول الله. قال ما أعلم أنك رسول الله، لو أعلم أنك رسول الله ما قلت اكتب ما صار عليه محمد بن عبد الله، فما رضيه نكتب محمد رسول الله، ولا نرضيه نكتب حتى بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما نعرف هذا، اكتب بسمك اللهم كما نكتب، محاها سيدنا علي وكتب بسمك اللهم كذب. هذا ما صار عليه محمد رسول الله. قال ما نعلم أنك رسول الله، ولا نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، اكتب محمد بن الله. قال اكتب محمد محاها يا علي. قال ما أنا بالذي أمحاه، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني موضعه. وضع يده سبعه الكريم في الماء ومسح بيده صلى الله عليه وسلم وأمره يكتب محمد بن عبد الله. قال هذا الرجال ما رضي ذاك اليوم، لو كنا قتلناه لدخل النار وأبى النبي أن يقتل وأبى النبي. لكن قال بخلق رسول الله، هو اليوم تدورك ما مات إلا وهو يعرف عظمة رسول الله ويود رسول الله ويحبه ويسابق على شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. هذا التحويل في أحوال الخلق من النار إلى الجنة من البعد قرب، هو مقصود النبي وهو مراد النبي، وهو ثمر لهذا الخلق الكريم، وهذا ما قرره القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله جل الله سبحانه وتعالى، وما أعجبها من أخلاق عرفناها عن شباننا، عرفناها عن رجالنا، عرفناها عن علمائنا، وإن شاء الله ما تنقطع، وإن شاء الله ما تنحشر فينا وتبقى فينا وفي من يأتي بعدنا. اللهم ثبتنا على حسن المتابعة، بارك لنا في هذه الاجتماعات، بارك اللهم لنا في هذه الموائد، بارك اللهم لنا في هذه الخيرات وهذه المحامد. اشف عنا يا مولانا الآفات والأسوأ وموجبات الندامة في الدنيا ويوم الجامع. صب دماء المسلمين، احفظ دماء المسلمين، احفظ دماء المسلمين، واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم في الشرق وفي الغرب، وعجل بتفريج كروب أهل الشام. يا رب ارفع البلاء عن المسلمين في الشام، وارفع الكروب عن المسلمين في الشام، وحولها إلى أحسن حال، وفي شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا ادفع كل سوء، وارفع البلايا والآفات والرزايا، وحول الأحوال إلى أحسنها، وأدم أمن هذه الربوع وهذه البلاد الحرمين الشريفين وما والاها وما جاورها، أدم اللهم لهم الأمن والسكينة والطمأنينة، واشف عنا وعنهم وعن المسلمين شر أهل السوء وشر أهل المكر والبلايا والرزايا، وأصلح لنا الظواهر والخفايا والمقاصد والنوايا، وزدنا من كل خير وسلمنا من كل شر، وضيع الحمد.